ونعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نحب ان نذكر الاخوه بان من اراد حفظ بعض المصون ولا يكتفي وقتنا في الدرس بتسمين اكثر من هذا العدد، فان هناك درس بعد صلاه الفجر بعد صلاه العصر كل يوم ما عدا الخميس او الجمعه خمسه ايام في الاسبوع. يقول فيه احد طلبه العلم تسميع الاخوه في علوم متنوعه، الذي يريد ياتي هنا بعد صلاه العصر ويبدا يحفظ ويسمع، لانه كما تعلمون العلم انما هو للحفظ، العلم للحفظ، لان الدين ما هو بالراي، الدين قال الله رسوله قال الصحابه، وهذا لابد من معرفته وحفظه في الصدر. كنا انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على نواقض الامور. نحب ان نذكر الاخوه انه ان شاء الله بعد الفراغ من اداب قضاء الحاجه، باب اداب قضاء الحاجه، سوف نناقش ما تقدم ونسأل الأخوة في الدرس الذي يلي إن شاء الله في الفراغ من آداب قضاء الحاجة، سواء في الدرس القادم أو الذي بعده أو الذي بعده، إنما ذكرت هذا لوحدة علما وليس هناك إلزام. ما نلزم أحد الجواب حتى لا نلزم أحد الجواب بعد ما يجي وما سيأتي، ما يلزم أحد الجواب، نسأل واللي عنده العلم يجيب. ومذاكرة العلم كما قال معاذ مذاكرة العلم تسبيح، هي المنزلة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. ودرسنا لهذه الليلة هو آداب قضاء الحاجة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب آداب قضاء الحاجة. وهذا الباب يعبر عنه بأسماء، منها ما ذكره المؤلف هنا باب آداب قضاء الحاجة، ومنها ما عبر به بعض العلم باب آداب الخلاء، ومنها ما عبر به بعض العلم باب آداب البراءة، ومنهم من يقول التخلف. وقوله آداب التخلي في الحديث كان إذا أراد سفر الخلاء أرضى بشبه أو خبث وخبر، والبراز أحد الجابر كان إذا أراد البراز انطلق فلا يرى أحد. وهذا يدل على ان الشريعه الاسلاميه شريعه كامله لا تحتاج الى تاويل، فالشارع الذي اعتنى بالانسان حتى في اداب الخلاء في اداب قضاء الحاجه لا شك انه سوف يعتني بما هو اكبر من هذا وما هو اهم من هذا لكن هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كافيان وافيان شافيان بجميع متطلبات الحياة، بجميع ما تحتاج إليه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: تربتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزن عنها بعدي إلا هذا. فلا يجوز أن يظن أن الخير بغير كتاب الله، بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمور استجدت تحتاج إلى علاج هذا الجديد بطرق جديدة وأنظمة جديدة. هذا لا يقوله من أحسن الظن بالله، لا يقوله من أحسن الظن بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كامل ليس بحاجة إلى تكميل، ومن ادعى أن الدين في حاجة إلى تكميل فقد طعن في الله عز وجل، طعن في كتاب الله وكذب الله سواء شعر أو لم يشعر. وليعلم أن ما أراد الإتيان به من غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بمرضي من الله. قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام جاء به الرسول، الكتاب، السنة، وما سوى ذلك فهو ليس بمرضي عند الله، بل هو مذموم عند الله عز وجل. نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الذي علمنا آداب قضاء الحاجة لن يدعنا من تعليمنا كل ما نحتاج إليه من أقوال وأفعال وأعمال، لا بد أن يعلمنا إياها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الواد: قيام التام الكام، وترك أمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ويذكر المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب الأحاديث التي تتصل بهذا الموضوع من آداب سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية وأمر باقتدائه بها، منها الواجب، منها المستحب، منها المحرم، منها المكروه، ومنها المباح. فالحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال الحافظ: رواه الأربعة وهو معلوم، رواه الأربعة وهو معلوم. سبق أن بينا معنى حديث المعلوم، قلنا المعلم والمعلوم بمعنى واحد، والعلة سبب قوي يقدح بصحة الحديث. فعلى هذا ظاهر إسناد الحديث المعلوم الصحة، ظاهره أنه صحيح، لكن يطلع العالم الجهد على علة خفية في هذا الإسناد لا يطلع عليها كل واحد، ثم يحكم على هذا الحديث بالضعف. إما أن الحديث أصله مرسل وهو في هذا الإسناد موصول، أو أن الحديث موقوع وهو في هذا الإسناد مرفوع، أو أن الحديث منقطع وفي هذا الإسناد راوي جلس تدليسا خفيا لا يذكر له. الإنسان العادي غير المتضلع بعلم الحديث. وهذا الحديث من هذا الباب، فإن هذا الحديث لما رواه أبو داود في صحة الترمذي قال وهذا حديث منكر. هذا حديث منكر. لماذا يا بدؤون هذا حديث منكر؟ قال لان الحديث هذا رواه ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. هذا هو وهذا عرفه الناس وعرفه المحدثون. انفرد همام عن ابن جريج عن الزهري بمثل هذا عن انس بمثل هذا الحديث قال اتخذ خاتما من ورق ثم القاه. بين قال قائل حمام الثقة، والثقة يقبل ما تفرد به. فالجواب على هذا أن يقال إن التفرد على قسمين: تفرد ليس فيه مخالفة، لم يخالف الثقة غيره بل هو أوثق منه سواء كان بحكم الإتقان أو العدل، فهذا مقبول وهذا هو المعروف بزيادة الثقة. أما النوع الثاني اسمه الثاني فهو التفرد الذي خالف فيه الثقة غيره، فيه مخالفة خالف الثقة فيه غيره ممن هو أوثق منه سواء كان ذلك عن طريق الإتقان الحفظ أو عن طريق الكثرة. والحديث الذي معنا هو ما يكون من القسم الثاني أن همام خالف غيره من الاعتقاد. الناس رواه عن حديث الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خاتم من ورق فألقاه، وهو ذكر هذا المثل الغريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتما. لهذا حكم العلماء عن هذا الحديث بأنه معلوم. فالقيل ألم يتابع حمام؟ فالجواب نعم، تابعه يحيى المتوكل، تابعه يحيى بن قيس، لكن متابعة هذين لا تنفع حمام بأن يرتقي حديثه أو يذهب عن حديثه صفة الشذوذ، لأنهما بمرتبته أو دونه هما دون همام في الحفظ والإتقان، ولهذا لا تنفع متابعة هذين الرجلين بهمام رحم الله جميعا. يقول الحديث صحيح أن الحديث إذا كان ضعيفا فلا يجوز أن يستنبط منه حكم شرعي، هذا صحيح قاعدة أن تنوع لا يجوز أن يبني على الحديث الضعيف حكم شرعي. إذا كان حديثه كان إسناده ضعيفا فلا حكم فيه. العبرة بصحة الإسناد مع السلامة للشروع العلة. إلا أن هذا الحديث من أهل العلم من ذهب إلى فقه هذا الحديث لا من هذا المثل ولكن من أحاديث أخرى دلت على تحريم أو قرار استحاب شيء فيه ذكر الله عز وجل. روى أبو داود حديث المهاجر بن قمص ومسلم الحديث بن عمر وهذا لفظ حديث المهاجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرة يبول فسلم عليه رجل فلم يرد عليه الصلاة والسلام عليه السلام حتى فرض تيمم برواية توضأ ثم رد عليه السلام ثم قال إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. وكما تعلم أن الخلاء مكان قذر يصان عنه كلام الله ويصان عنه ذكر الله عز وجل، فهو ما هو سيقول لحديث زيد بن أرقم عند أبي داود إن هذه الحشوش محتضرة، محتضرة أو تحضرها، تحضرها الشياطين. فإن كان الذكر قرآن فقد صرح غير واحد من أهل العلم بتحريم قراءة القرآن في الخلاء، وإن كان ذكر لله فلا يعلم أن يفعل ذكر مطلقا، إما أن يكون حال قضاء حاجة فهو يقضي حاجة يقول أو يتبرج، فنقول هذا حرام ولا يجوز، لحديث المهاجر بن قنفذ ولحديث ابن عمر. وإن لا يكون كذلك فأن يكون دور الرياء وأراد الوضوء فهل يبسمل يقول بسم الله بصوت وبحرف، أو أنه يذكر الله بقلبه، الصحيح أنه لا بأس أن يذكر اسم الله ويقول بسم الله، خصوصا أن البسمة على الوضوء من الأمور التي تأتي فيها العلم من العلماء من يمكن وضوء إذا لم تسمي الله عز وجل، كما تقدم نحن استظهرنا في الدرس الماضي أن البسملة سنة وليست واجبة، لكن رجل من خلاف الخلاف العلماء نقول لا بأس، قل بسم الله. وأما ما عدا هذا فالأولى له أن يذكر الله في قلبه، مثلا يؤذن المؤذن وهو في الحمام يقول هذا المؤذن في قلبك، فإذا خرجت فقضي الأذان ثم أكمل مع المؤذن، أكمل مع المؤذن أو تسكت حتى تخرج ثم تقضي ما فاتك وتكمل الأذان مع المؤذن لا بأس بذلك، إلا أن العذر. قالوا إذا كان معكم شيء فيه ذكر الله ورقة من القرآن أو معكم مصحف ولم يجد له حفظ قراءه به وخشي أن دخل وترك أنه يذهب عليه أما أن يسرق أو أن ينسى، قالوا لا بأس أن يدخله في شيء في جنس أو في جيبه ولا يضر هذا إن شاء الله تعالى، إذا كان مغلقا فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى. وهذا طبعا نقوله إذا حصلت هذه الأسباب المذكورة الآن. وأما نصل إلى ذلك أن يدك خاتم، وهذا خاتم فيه نقش اسمك واسمك عبد الله، هل تخلع الخاتم لأجل هذا الحديث أو أنك تدخل فيه؟ نقول لا يجب خلع الخاتم، خلعه ليس بواجب إن الحديث ليس بصحيح، حتى لو كان الحديث صحيحا فقلنا ان هذا مجرد فعل ومجرد فعل لا يفعل وجوده انما يجرى الاستحباب، لكن نقول اذا لم تخشى ضياع القاتل وكان فيه ذكر الله فلا باس على الله، وان دخلت الله عليك فانه لا حرج ان شاء الله تعالى، وقد قال الله تعالى ما كان الله ما يريد الله ان يجعل من حرج، يريد الله ان يسر ولا يريد بكم العسر. ثم قال المؤلف عنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبع، السبعة البخاري ومسلم، والأربعة وأحد. البخاري ومسلم والأربعة والأربعة وأحمد. كان إذا دخل الصلاة في رواية معلقة عند البخاري ووطنها في الأدب المفرد كان إذا أراد دخول الصلاة. لكن ها هنا قاعدة تحتاج إليها في هذا الموضع. على رواية كان إذا دخل إذا أراد يدخل، على رواية كان إذا دخل أنه يعبر بالفعل عن الإرادة إذا كان ثانيا لها مباشرة، نظيره قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ، استعذ بالله. مع القصر المبدأ أن تستعذ أي إذا أردت عبر عنه بالفعل عن الإرادة، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه البراء إذا أخذت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، أي إذا أردت أخذ مرجعك أفضل بالفعل عن الإرادة لأنه تاليا لها مباشرة. كان إذا أراد دخول الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك، في رواية ذكر أصحابه قال هي عند سعيد الموصوف وهي على شرط مسلم قال بسم الله، بدا بالبسمله قبل بسم الله اللهم اني اعوذ بك، قال حافظ وهي على شرط مسلم هي صحيحه. وهذه من الواضح تقسم فيها البسمله على الفاتحه، والاصل معه الاصل ان تقدم الاستعاذه، اصل من الواضح تقدم فيها البسمله على الاستعاذه، والاصل ان الاستعاذه تقدم على البسمله. هنا فاخرج القاعده خرجه في مثل هذا الحديث يقول بسم الله. في حديث علي ذكره الذي رواه الترمذي وغيره انه قال اذا مرفوعا اسناده به لا باس، يعني من مجموع الطرق يكون حسن. إذا أراد أحدكم إذا دخل أحدكم الصلاة فليقل بسم الله، أو قال ستر ما بين
ستر ما بين عوراتكم، ستر ما بين الجن وعوراتكم أن يقول أحدكم إذا دخل أحدكم الصلاة بسم الله. ستر ما بين الجن وعورة ابن آدم إذا دخل الصلاة أن يقول بسم الله. إذا يشرع المسلم أن يبدأ بالمسألة قبل الاستعاذة بسم الله، قال اللهم إني اللهم أخذها يا الله، حذفت الياء وأخذ عنها بالميم، وكأن المراد هو جمع قلب الداعي على الله عز وجل. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بمعنى ألتجئ أعتصم بك. الاستعاذة تكون من الأمر الذي يخاف منه الإنسان، من الأمر الذي يخاف منه الإنسان ويحاذر، يحرم من كل شيء يؤذيه. ما مناسبة الاستعاذة؟ ها هنا مناسبتها أن بيوت الخلاء يسمى الآن بالحمامات مكان للشياطين، مكان للشياطين الجن، هي ما ترتاح التي أماكن القدرات. وفي حديث زيد بن أرقم قال إن هذه الخصومة محتضرة لتحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم الصلاة يستعيذ بها من الشياطين. ومن حكمة الله عز وجل أن الشياطين تسلط على ابن آدم في الخلاء عموما، سواء خلاء كرة المياه أو الخلاء في الصحراء، ما ليس لها في غيره. ولذلك قال البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو يعلم الناس ما في الوحده ما سار راكب وحده اليه. يعلم الناس ما في الوحده ما سار راكب وحده اليه. الشياطين تتسلط عليه ولا تعالى فإن الله يحميه ويعصمه في الدنيا. الشارع وضع هذه الأسباب الشياطين قد تؤذي الإنسان وبين الإنسان أسباب التي يدفع بها أذى هذا الشياطين. مع أن الله عز وجل جعل الإنسان معقبا بين يديه من خلال حفظه بحمد الله. قد يصال هذا التخلف عن المعقبات في دخول الخلاء الله أعلم تخلف عنه ثم ذلك واحتاج الى التعيين بالله عز وجل الله اعلم. لكن الراغب الشارع النبي صلى الله عليه وسلم يستعين ونحن مامورون باتباعه عليه الصلاه والسلام. اللهم اني اعوذ بك ان تجد واعتصم بك يقال اعوذ والوذ أعوذ بمن أخاف وأحاذره وأعوذ بالشيء الذي أرجوه وأأمله كما قال الشاعر يا من أعوذ به فيما أؤمنه ومن أعوذ به مما أحاذره. أعوذ بك من الخبث والخبائث. هنا نقطة الحاشية وهي هل يجوز للإنسان أن يستعيد بغير الله؟ هذه مسألة خلافية. منهم من قال لا يجوز في حاله لأن الاستعادة عبادة فهي لا تشرك إلا لله عز وجل. ومنهم من قال في تفصيل إن كان المستعان به والإنسان إن كان هذا استعان به في أمر يقدر عليه فهذا لا بأس به وإن كان أمر لا يقدر عليه صار هذا هو الشرك والكفر بالله. دليل ما رواه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه مرة كان يؤدب مولى له غلاما له فآذاه أو جعله فقدم رسول الله أخبر الرسول وهو يؤدبه لكنه يؤذيه ويوجعه فقال الغلام أعوذ برسول الله إليك. ثم الرسول عرض قال يا ابن مسعود ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام ثم اعتقه. الشاهد ان الرسول ما انكر على هذا الغلام انه قال اعوذ برسول الله اعوذ برسول الله منك وهذا قول اصح الا ان الاول والاحوط الا تستخدم الاستعاذه الا بحق الله عز وجل تعظيم لله بالله ولأن الناس لو فتحوا هذا الباب ما يفرقون. قدم الله عز وجل بعض الخلق قال إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه ضعفا. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بكرام الشياطين والخبائث دينات الشياطين. الشياطين يكرار وإناس يتسلقون على ابن آدم ولذلك من آذاه بشيء أو أنه صار مسلم على نفسه المعاصي والذنوب وبعيدا عن ذكر الله عز وجل فإنهم يتسلقون عليه وربما لابسوه ودخلوا فيه، نسأل الله السلامة والعافية. فناسب أن يستعيذ بالله من شره ذكران الشياطين، والله قال الشر والقبائح أهل الشر والقبائح من كل شيء والمكروه من كل شيء، فهم من الحلال فهم من المال ومن الطعام ومن الشراب الحرام الخبيث والحرام غالي، وقد يطلق لفظ الخبيث على ما ليس بمحرم من باب الوصف لا من باب الذات. هنا قول تعالى وحلهم الطيبات وحلهم عليهم الخبائث، هذا ذات الشيء خبيث، لكن قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم عن شجرة الثوم والبصر انها خبيثة لا يقصد وصف ذات، انه ادنى باهلها والله ادنى باهلها، لكن قصده وصفها ان لها رائحة خبيثة. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اذا استفاد من هذا الحديث مشروعيه هذا الذكر، متى يقوله؟ هل قبل الخلاء؟ قبل الدخول؟ او بعد الدخول؟ لا عند الدخول، لا قبل ولا بعد، وانما عند الدخول يقول الله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ودل الحديث ايضا بدحواه ومفهومه ان دوائر المياه بيوت الخلاء هي مساكن الشياطين من الجن، وسبحان الله العظيم كيف الشياطين الانس ما يفتحون ايضا الا محلات القدرات مثل الشياطين الجن، سواء كان قدرات نتفق على انها قدرات او قدرات نحن نرى انها قدرات وهم لا يرون انها قدرات. لذلك من السحرة ومن الكهنة دائما تلتزم بالجسد، فاتقوا من الجسد السحرة والرقبة، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الشياطين تحب ذلك، تحب أنهم أن يتربصوا ويتنفسوا. ولاحظوا الآن الملائكة محلات المساجد والمحلات الظاهرة، فالمثال الذي في صور ما تكون الملائكة والشياطين محلات المساجد. وهذا يقول إذا كان القلب عام بذكر الله فالملائكة أقرب إليه، وإذا كان عام بالشهوات والشبهات فالشياطين أقرب إليه. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ودل فيها أيضا على أن الشياطين تسلط على ابن آدم سواء كان بطلان الشياطين أو إناثه. ودل الحديث أيضا على أن الشارع ما ترك حالة من حالة الإنسان، كانوا لا مشهد آخر في المنزل أبدا المنزل ما هناك حالة إلا وأعطاه فيها حصنا حصينا من المغريات. الحصن الحصين إذا أرد الإنسان السلام من هذا الشياطين أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. ثم قال مالك عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يكفر الصلاه فاحمل انا وغلام نحن بداوه من ماء وعنب فيستنجد الماء متفق عليه. قوله كان يكفر الصلاه فاحمل انا وغلام نحن بداوه من ماء، الغلام اختلفوا فيه، فبعضهم قال الغلام هو المسعود، تبجر صحيح أن ابن مسعود هو صاحب ومساد ابن عليم يعني هو قادم رسول الله، فقال بعضهم كان مسعود كبير أنا هو أشخص من مسعود كان كبير ما يقال غلام، وهذا هو الصحيح أنه ليس مسعود إنما هو غلام آخر، لأن أنا سبب قلت قال وهو أكبر غلام نحن قال وهو أكبر ولا يمكن أن يكون قال على المسعود. أحمل أنا وغلام نحن وفي دليل على جواز استخدام الخدم، يستخدم الإنسان الخدم فأنا كان يحمل الرسول، والغلام هذا كان يحمل الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به. ولكن هل الرسول طلب من خدمته والغلام طلب من خدمته والرسول طلب من الغلام خدمته والرسول طلب من خدمته؟ لا، الرسول ما طلب خدمته، وإنما هم جاءوا الرسول قال يا خديجة خدمته. فأنا جاءت لي أمي وهذا ابن مسعود هو الذي تبرع بل تقرب إلى الله في خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لا بأس أن يعني يتخذ الإنسان خدمة وليس فيه شيء، لا تنفع مهارات القواعد والضوابط الشرعية في معاملة الخدم وفي جميع النواحي، جميع مراعاة جميع القواعد وضوابط الشرع واجب الكتاب والواجب السنة. غلام النحوي إداوة من ماء معالجة، إداوة ماء الخطوب من جهة، والعنزة عصا صغيرة. الرسول كان يركب العنزة ويضع عليه الثوب حتى يتصل به عن أعين الناس إذا أراد قضاء الحاجة. قال فيستنجي بالماء، هذا الشاهد قوله فيستنجي بالماء أنه يشرع للمسلم أن يستنجي بالماء بعد قضاء الحاجة. وهذا العرب لم تكن تعرفه، وإن فعلوه مرة قليلا فيهم عن استنجاء بالماء، كانوا لا يستخدمون إلا الأحجار، إلا أن الغالب على النساء في زمانه استخدام الماء، وأما الرجال فالغالب أنهم يستخدمون الأحجار. ولذلك كما تأتي معنا لما كان أهل قباء يستخدمون الماء أنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى فيه ناس يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فالرسول سألهم فقالوا نستنجي بالماء، نستنجي بالماء. هل يجوز الاستثمار؟ يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. أيهما أفضل؟ أفضل هو الجمع بينهما، بين الاستثمار وبين الاستنجاء. فإن قال قائل أين الدليل؟ لأن رواية نسبة حجارة الماء ضعيفة، الرواية الصحيحة قال نستنجي بالماء على أني رأيت الشيخ عبد الله بن شهر الله له في تعليقه على كتاب حديث المدينة في شبه وجد له طريقا يتقوى به في حديث مسلم حجارة الماء، لكن على غالي أنه ضعيف الآن ومشروع عند العلم. أين الدليل على قوله الأفضل وجمع بين أحجار الماء؟ نقول الدليل نظري ليس نقليا. كيف نظريا؟ نقول حتى لا يباشر الانسان، لا تباشر الانسان النجاة مباشرة، فإن الأولى به أن يستخدم الأحجار ثم بعد ذلك يطيب ذلك بالماء. هذا هو الشيء، هذا هو الشيء وجهه عند الفقهاء. إذن هم يرون ماذا؟ يرون الأول ما هو جمع بينهم الأحجار ثم الماء، والماء المرتبة الثانية الماء لأنه أبلغ وأطهر وأنقى من الأحجار، والثالثة الأحجار. طيب الأحجار تكفي ويتوضا الإنسان ويصلي، وقلنا تكفي ويتوضا الإنسان، وأما بقي مما لا تجد الأحجار فهو معفون عنه شرعا، معفون عنه قال المؤلف عن هو ابن سلطة وله عنه قال قال إني أن النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإباوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حادثه متفق عليه. الشاهد في هذا الحديث قوله فانطلق حتى توارى عني، فدل هذا الحديث على أنه يشرع للإنسان إذا أراد قضاء الحاجة أن يدعي، في حديث جابر عن ابي داود اسناده عبدت به في شواهده عبدت به اركان الصلاه اذا اراد القرار انطلق حتى لا يراه احد. وفي حديث المغيرة عن ابي داود اول حديث في ابي داود قال كان اذا ذهب المذهب ابعد اذا ذهب المبعد المذهب ابعد. للواضح من رجال الحديث على انه يوسف الانسان اليم اذا اراد قضاء حاجته حتى لا يتاذى هو ولا يؤذي غيره من المحبه. فان قال قائل هل هذا عام للغائط والزوج او انه خاص بالغائط؟ نقول ظاهر هذه الادله انه عام في البول وفي الغائط. الا ان حديث هنيه اللي رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال عند صغار صغار الجمع يعني قمامة بال عند صغار القوم في المدينة رواية قال في المدينة. هذا يدل على أن البول أمره أسهل أمره أسهل من الغاية. رواية الإنسان بن فيه فكان أمر فيه سهل لأنه قال الحديثة قال حتى كنت عند عقبيه قال يعني قال العقل جارا فالسلام هذا حيث واضح. لكن نقول نحن في أجل عامة الحديث الأصل الأولى أن يكون البعد في الدور والغاية. لكن إن لم يبعد الدور فلا بأس إن شاء الله تعالى. واليوم اتخذت هذه الكلمة اتخذت هذه الخلق الحمامات وهي اتخذت في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتقوا اللعانين التي يتخلى في طريق الناس او ظلهم رواه مسلم. اللعانين اي اتقوا الامرين الجاذبين بمعنى الناس لان الانسان اذا تخلى قضى حاجته في طريق الناس ومر الناس فلن يتورع كثير الناس عن لعنه لانه اذاه او مثلا مكان به الناس في ظل ويتمر فيه وياتون ويجدون فيه هذا فلا شك ان كثير منهم لن يتورع عن لعنه من وضع هذا. والشارع رحيم بالامه عليه الصلاه والسلام فيدلهم على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وهذا ايضا يدل على كمال هذه الشريعه كمال الشريعه الاسلاميه. ثم قال وهو في حديث معاذ والموالي وغلقه اتقوا الملاهي ثلاثه بطراز الموارد وقارعه الطريق والظل وليحمل ابن عباس او نقع ماء وفيه ما بعض. واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجه تحت الاشجار المثمره وضفه النهر وضفه النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. مقصود ان هذا حديث معاذ وان حسنه بعض المعاصرين لكنه ضعيف انقطاعه في هذا وتحكيمه بعيد. وكما سمعتم ابن عباس والطبراني كلاهما ضعيف لكن القاعده القاعده ان من قضى حاجته في امر يتاذى به الناس سواء صاحب الماء او عند قصه نهر او عند موارد الناس موارد ماء الناس وغير ذلك الحكم به واحد. الحكم واحد حكمه حكم ماذا؟ حكم من تخلى في طريق الناس في طريق الناس او غيره لا حكم انه قال كله. لماذا؟ لانه يجوز الانسان يتخلى في بعض الناس التي فيها ظل مما لا يجوز الا ولذلك يقول الحديث عن جابر المسلم
كان احد من اثر به النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته هدف او حائط نخل. هدف يعني شيء مبتدع او حائط نخل. حائط نخل في ظل. لكن ما حدث يسلم ولا يحدث يستحق وليس مكان للدروس. فحينئذ لا باس بقضاء الحاجه لقضاء الحاجه. الضابط في هذا انه اذا كان قضاء الحاجه في هذا المكان يؤذي الناس ولو لم يرد فيه نقص او ورد فيه نقص ضعيف فان حكمه واحد وهو انه حرام حرام ولا يجوز. وقد تسبب هذا الفاعل بان يلعنه الناس ويدعون عليه بالطرد من رحمه الله عز وجل. ثم قال عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تعرض الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ايات حدثها فان الله يمسك على ذلك. رواه احمد وصححه مسلم وابن القطان وهو معلول. وهو كما قال ابن حجر حديث معلول حديث مضطرب من علل. اولا شهاده احد رواه وهو هلال بن عياض وقال عياض بن هلال. ثانيا انه بالرواية حسن بن عمار عن يحيى بن كثير برواية عن يحيى مضطربة. ثالثا انه مرة جعله المسلم الجامد ومرة جعله المسلم الرسائي فدل على عدم الثبت على عدم ثبت الراوي في هذا الحديث فهو حديث ضعيف. لكن فاذا قلنا حديث ضعيف لم نستطع بان نقول ان هذا القول او ان هذا فعل حرام. لا نستطيع التحريم والتحليل امر الى الله مو لنا. لا تقول ما تقول اسمكم هذا حلال وهذا حرام الا انه من عدم ان لا يفعل انسان هذا الامر بل يقضي حاجته وصاحبه يقضي حاجته ومن حدثه. هذا خلاف الادب وخلاف المروءه. وربما ادى الى طول بقائهم في المكان الذي تحضره الشياطين حتى ان بعض الفقهاء قال ان طول البقاء في الحمام يحدث امراض من البواسير وغير ذلك. فالمقصود انه يكره المسلم من هذه الاحذيه التي ذكرناها ان يتحدث مع غيره في الخلاء من غير حاجه. اما اذا سئل وهو الحمام عن شيء مهم لا بأس أن يجيب لأن هذا ليس ساقًا في الحديث. الحديث يتحدث عن التوارث العادية مع صاحب الغالب الحمام والحمام. هذا معنى الحديث. ومن ذلك اليوم يعني يضع بعض الناس يضعون الناس في الحمامات هذا أيضا فيها بعض هذا مدعاة لأن يدخل الإنسان فيه المكان الذي تعبره الشياطين وإن كان المكان والله حكيم بهذا المعنى ظلمه وصلح الأجل الشياطين. فالمقصود أنه يقول المسلم أن أتجنب هذا الأمر الحديث الحمام إلا لحاجة أو ضرورة. ثم قالوا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يموت ولا يتمسك من خلاله بيمينه لا يتنفس في الاله في الاناء متفق عليه واللفظ المسلم. واضح يا اخوان ولا نقصد يعني؟ طيب قوله لا يمس ان احدكم ذكره بيمينه وهو يقول هل الحكم عام بحيث انه يقال انسان لا تمس ذكرك بيمينه في اي حال او انه مقيد بحالة معينة؟ نقول الصحيح أنه مقيد بحالة معينة. ما هي الحالة؟ وهو يبول. ولذلك البخاري بول رحمة الله قال باب كراهة المسح الذكر حال البول. الدلالة لا تكفي عن ذلك فرق عنه أن الرسول قال إنما هو مرأة انما هو ضرب منه. فاذا اراد ان يتمس ذكره بحاجه مثلا او غير ذلك بيمينه فلا باس بذلك اذا كان في غير حاله في غير حاله الزوج. واما في حاله الزوج فإن النهي أصل فيه التحريم. فعلى هذا يحرم على الإنسان أن يمس ذكره بيمينه حال البول. يأتينا مسألة أخرى لكن في شرح حديث آخر، وهي مسألة ما إذا أراد مثلا الاستنجاء الاستجمار هل يمسك ذكره في يمينه لم تنزل بشماله لأنه منهي عن الاستجمار يمينه، وما ذلك يأتينا إن شاء الله. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. طبعا ها هنا لا يقصد ان تباشر يمينه النجاسة مباشرة، هذا حرام بالاتفاق، لكن قصد ماذا؟ ان لا يأخذ الاحجار بيمينه ويزيل بها اثر الخارج، هذا المراد، هذا حرام. ولا يقصد بل يأخذ الاحجار بيساره، ما لم يكن هناك عذر، لكن لم يكن هناك عذر واجب، بل المحرم هو ان يمسح اثر الخارج بالاحجار باليد اليمنى بقوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. هو عازم هذا بالذكر والخارج باثر الغائط، فان قال قائل طيب الان انت منعت الانسان من ان يمس ذكر بيمينه ومن ان يستجلب بيمينه، اذا اراد احتاج الى ان يمسك ذكره كيف يستجلب باليسار ويمسك ذكره باليسار؟ دعوا الخلاف. قال يمسك الذكر باليمين ويمر باليسار ويمسك الحجر باليمين، لكنه لا يحرك الحجر وانما يحرك الذكر حتى لا يكون الحركه باليمين، وهذا به يتكلم بالنظر. والصحيح انه لا باس ان يمسك ذكره بيده اليمنى اذا اراد الاستجمار، لان الشرع ما نهاه عن ذلك، ما نهاه عن مسك ذكره بيده اليمنى الا حال الجوع فقط، واما ما عدا ذلك امره مشكوك عن الفرع، ما في معنى امسك ذكره باليمين واستجمر واستجمر بالشمال ولا هناك اي مخالفه للشرع. قال ولا يتنفس في الاناء، متفق عليه واللفظ لمسلم. ما لا يتنفس في الاناء؟ اي انه اذا اخذت الاناء لتشرب، وهذا من الاداب في الشرع الاشربه، انك لا تشرب دفعه واحده وانما تنزل الشرب دفعات، والثالث الصحيح ان هذا يحرم. والرسول كما في الصحيح قال لما كان يتنفس في الإناء يشرب ثم يبعد الإناء ويتنفس ثم يشرب، وقال إنه آثم وأمره، أحرم الإنسان وأمره له. وهذا فيه أيضا فائدة قضية، أن الرسول قال أهنى وأمره، إذا كان أهنى وأمره فإنه أنفع لمعجبك وأنفع لجسمك، بخلاف ما لو شرعه يتوقع أن واحد صار يتنفس فيه. فأولا قال ابن الرسول ثانيا أنه يقدره على غيره، ربما كره أن يشعر بعده فالشارع لا يقع ظاهر، ونهى الإنسان أن يتنفس في الإناء. تعالى نقصد هذا الحديث، وما كان عنده استفسار أو سؤال كان يجيب. خشية أن يأتيه شيء من البول، خشية أن يأتيه شيء من البول. يعني هذا كلام عقل ما ندخل فيه، هلا لكن يبني يجي حركة، يعني يقول في ذكر الرجال ويمر على الولاد منا في حركة، يقول أنت إذا تركت الإخوة ترد من يطلع عليك في مصابرات الضوء. الحديث ما فيه كيف؟ الحديث هنا أقوى يا أخوة. نعم نعم لا 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 حبيب حبيب أقول لا 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 كان أهل الرجال أسمع المسلمين ينبغي أنهم أقول جنة من هذا الباب التراب إذا ما وجد الحجار طبعا يا أخوان يأتينا شرابة من المسلمين الحجارة لا أحكام مستقلة تأتينا نعم إذا كانت تنزيل إن شاء الله لا بأس أما أنه لا يقال شيء فيها ذكر الله عز وجل سم الأصل الإباحة إيه نعم هم نصر العلماء على أنه لا بأس إذا ما وجد له حرز لا بأس لكن في جيبه خلاص إن شاء الله أي دخل هذا الجيب يحط المصحف على فكرة ترى المفروض يكون عليها رجل الجلال هذا قديم لما الأخرى الأولى
ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ بدرس اليوم كنا كلفنا بعض الأخوة بتفريغ الأشرطة. من الذي تكفل بتفريغ الأشرطة؟ ها؟ رحمه الله وإياه. عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم رواه مسلم. السبب هذا الحديث أن يهوديا قال لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة أي قضاء الحاجة. قال أجل ثم ذكر الحديث لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي يمين أو نستنجي بأقل من ثلاث أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. هذه جمل كل جملة تعتبر حكم شرعي الأولى قوله نهانا أن نستقبل القبلة ببول بغائط أو بول. الأصل في النهي إن كانت العبادات الأصل فيه التحريم وفساد العبادة وهكذا في المعاملات التحريم وفساد المعاملة إلا أن النهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إما القسم الأول إما أن يعود النهي إلى ذات العبادة إلى ذات المنهي عنه فهذا باتفاق أهل العلم تكون العبادة باطلة. مثاله النهي عن صيام العيدين من صام عيد الفطر يعني اليوم الأول صام الأضحى أيام التشريق فصيامه باطل مردود عليه. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى ذات العبادة. كذلك مثلا من صلى بعد العصر من غير السبب فصلاته باطلة، لأن الشارع نهى عن الصلاة بعد العصر. القسم الثاني أن يعود النهي إلى شرط العبادة، أن يعود النهي إلى شرط العبادة، كمن صلى بثوب حرير أو بماء مغصوب أو صلى على أرض مغصوبة، النهي ما عاد إلى ذات العبادة وإنما عاد إلى إيش؟ إلى شرطها. فالثوب الحرير هذا من شروط صحة الصلاة ستر عورة، فهو ستر عورة لكن سترها بماذا؟ بثوب حرير. وكذلك إباحة البقعة التي يصلي عليها الإنسان هذه من شروط صحة الصلاة، فإذا صلى على بقعة محرمة مغصوبة النهي حينئذ يكون عائدا إلى شرط العبادة لا إلى ذات العبادة. وهذا القسم اختلف فيه العلماء، الجمهور على أن العبادة صحيحة وهو آثم، والحنابلة يرون أن النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها فإنها باطلة. القسم الثالث أن يعود النهي إلى أمر خارج العبادة. الراجح أنه أن العبادة لا تبطل، العبادة لا تبطل،